أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم وخاتم الذهب والحرير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيختص نفسه بدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يصلي وهو حق حتى يتخفف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء من مناهي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث، منها ما ذكر عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في الحناتم، ونهى عن خاتم الذهب والحرير. والحناتم كانت تسمى بالجرار الخضر، نوع من أنواع الجرار كانت عندهم، كانوا يصنعون فيها النبيذ فيشتد ويسكر يتحول إلى خمر، أواني يصنعون فيها الخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيها، لأنهم إذا شربوا فيها يحنون للخمر، يوم نفس الإناء اللي كان بيشرب فيه الخمر قبل ذلك موجود أمامه، يرجع مرة ثانية إليه، فمنعهم من شرب الخمر وأيضا من الأواني التي تذكرهم بالخمر. وكان هذا في حين في وقت معين حتى استقر أمر تحريم الخمر، بعد ذلك أباح لهم جميع الأواني أن يشربوا فيها ما لم يشربوا مسكرا. قال: وخاتم الذهب، نهى الرجال عن لبس خاتم الذهب، هذا حرام. وفي الحديث: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في أصبعه جمرة من النار. اللي بيلبس خاتم الذهب قل أو كثر، كان خاتما ضخما كبيرا أو كان دبلة صغيرة من الذهب، كله محرم على الرجال. الذهب حرمه الله عز وجل على الرجال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأباحه للنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان، يعني في الذهب والحرير، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها. فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب تحت أي دعوة من الدعاوى، لبس الذهب حرام على الرجل، إلا أن يكون لضرورة من الضروريات أو حاجة من الحاجات لا يقوم الأمر إلا به، كأن يكون مسامير في جسم الإنسان تصنع من ذهب أبيض أو من ذهب أصفر أو من بلاتين ولا غير ذلك من أشياء، هنا ضرورة إنه هيجبر العظم بتاعه مثل ذلك. أما إنه يلبس الذهب للزينة هذا ليس للرجال، ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. معلوم أن من دخل الجنة لم يحرم من شيء فيها، فإذا قال لم يلبسه الآخرة يعني لن يدخل الجنة، يبقى يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فجعلها في أصبعه فلا تلبس الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والبعض يتعلل بعلل يقول لك: أنا لابس الذهب مش للزينة، لابسه علشان لو جرى لي حاجة أبيعه وأجيب فيه. كلام فارغ وكلام كذب، وليس هذا بشيء. إذا كان الأمر أنك شايله للظروف خلي الذهب جوه البيت وما تحطوش في صبعك، ليه شايله في صبعك تقول للظروف؟ البعض يقول لك: لا، ما أنا أخذت الذهب أخذته زمزمته في زمزم، حطيته في زمزم، زمزم ما بتحلش الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذهب حرام على الرجل، لا يجوز له أن يلبسه، لا يجوز له أن يلبس، إنما يجوز يلبس خاتم الفضة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولبس خاتم الفضة عليه الصلاة والسلام. أيضا نهى عن الحرير، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، حرير اللي مصنوع أو اللي صنعته دولة القز، هذا الحرير. أما بعض الثياب قد تسمى حريرا ولا يكون حريرا حقيقيا، كاللبس السموكين ونحوه، هذا ليس بحرير، إنما الحرير الحرير الطبيعي يعني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الذهب وعن لبس الحرير، إنما هذا للنساء وليس للرجال. من لبس ذلك في الدنيا حرم منه في الآخرة، معناه أنه لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لثوبان ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، قال: لا يحل امرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في على العورات، نهانا، بل في القرآن حرم الله عز وجل علينا النظر إليها. فبيوت الناس عورات، لا تنظر إلى بيت لا يجوز لك أن تدخله. وذلك جاء في الحديث الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خرم في الحجرة، الرجل بص على النبي صلى الله عليه وسلم داخله، والنبي صلى الله عليه وسلم بداخل غرفته بيده مضرة زي قطعة من الحديد أو الخشب كالمشط الصغير اللي له سن واحد بيحك بها رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فالرجل اطلع نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، أو لطعنت به في عينك. هذا العود اللي في يدي صلى الله عليه وسلم يحك به رأسه صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا الحديث في الصحيحين، وهو فيه المعنى في الحديث الذي نذكره. جعل الاستئذان، إذا أتيتم بيوتا فسلموا على أهلها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فهنا ليه تستأذن لما تدخل بيتا؟ استئذان من أجل البصر، هذا أول شيء، اطلع على عورات، اطلع على نساء في البيوت، اطلع على إنسان في وضع غير لائق، فلا يجوز لك أن تدخل بيتا حتى تستأذن. كذلك لا تطلع بداخل حجرة مفتوحة ومتنظر إليه، تقول هم اللي فتحين الشباك، هم فتحين، لكن أنت لا يجوز لك أن تنظر بداخل الغرفة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أيضا يقول هنا في الحديث: ولا يؤم قوما فيختص نفسه بدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. إن هذا الحديث نوع ضعيف، وهذا الجزء منه المعنى في إنك لا، إذا صليت بالناس إماما ودعوت كدعاء القنوت لا تختص نفسك بدعاء، إنما أنت تدعو للمسلمين. هذا في الدعاء العام، الدعاء العام. أما في الدعاء الخاص، إنسان في سجوده يدعو ربه، فليدعو كل إنسان لنفسه في سجوده سواء كان إماما أو مأموم، لكن إذا كان في دعاء عام يدعو في الصلاة في القنوت والناس يؤمنون، فيكون الدعاء للجميع ولا يختص نفسه بدعاء دونه. قال: ولا يصلي وهو حقن. هذا الجزء من الحديث صحيح، أيدته أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان الحاقن بمعنى الكاتم للبول، إنسان اللي حابس للبول، عايز يدخل دورة المياه وحابس نفسه، أخلص صلاة وبعدين أدخل دورة المياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط. لا صلاة، يبقى الصلاة غير صحيحة. لو أنه يدافع الأخبثان، لو أنه مش ماسك نفسه، واقف في الصلاة مش منتبه لصلاته، عمال يضغط نفسه عايز الصلاة تخلص بسرعة عشان يجري على دورة المياه، هذا الحابس للبول أو الغاية يسمى حابس البول الحاقن، الحاقن، وحابس البول البراز الحاقب بالباء. فقال هنا: ولا يصلي وهو حقن. وهو حقن يعني كأنه حابس نفسه وكاتم بوله حتى تنتهي الصلاة. لكن قد يدخل الإنسان في الصلاة هو يريد أن يذهب إلى الخلاء، ولكن ما هوش يدافع البول، فرق بين المدافعة، واقف مش ماسك نفسه مش قادر، فهذا لا ينتبه لصلاته. فتقول له: الشريعة أنا ملكش صلاة أصلا، صلاتك بطلة، ملكش صلاة. إذا كان هذا حالك أنك واقف عمال مقلق في الصلاة، ما أنتش قادر تقف، عايز تخلص بسرعة عشان تجري، هذا لا صلاة له. من فقه الرجل أن يخرج من الصلاة في مثل هذه الحالة، أن يذهب يقضي حاجته ثم يرجع فيصلي. الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يليق بالإنسان أنه يكون يدافع البول والغائط، واقف يكلم كبيرا في قومه، يكلم رئيسا، يكلم وزيرا، وهو على هذه الحالة لن يفهم، ويكون منظره منظر غير طبيعي. كيف بالله سبحانه وتبارك وتعالى يقف بين يديه وهو على هذه الحالة لا ينتبه لما يقول في صلاته؟ فقال لك: لا صلاة أصلا لمثل هذا الإنسان. من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد ورواها النسائي وغيره، وهي أحاديث صحيحة، حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. ثلاث أصناف من الرجال حرم الله عز وجل عليهم الجنة: مدمن الخمر وسواء من الرجال أو من النساء مدمن الخمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر كعابد وسن، وصل الخمر بالإنسان إلى أن يصير كالكافر المشرك الذي يعبد الوسن. الذي يعبد الوسن ذهب عقله فعبد وسنا من حجر تمثال هو صنعه بيده وعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وشارب الخمر مثله، شارب الخمر ألغى عقله بنفسه بصنعه، شرب الخمر شرب المخدرات راح عقل هذا الإنسان فصار كهذا الذي يعبد الوسن. الذي يعبد الوسن عقله حاضر ولكن ألغى عقله فعبد الحجر من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو فكر علم أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر. الإنسان الذي يشرب الخمر هو بنفسه يذهب عقله بهذا الذي يشربه، فإذا شرب الخمر قد يكفر بالله سبحانه، قد يشرك بالله، قد يقذف المحصنات المؤمنات، قد يقتل، قد يسرق، يفعل ما يفعل، فألغى عقله فتشابه مع الإنسان الذي يعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال والعاق، والعاق العاق الوالدي، الذي العق أصلها القطع، كلمة عقب معنى قطع، ومنها العقوق، العقوق قطيعة الرحم، والعقيقة بمعنى ذبح البهيمة في مناسبة السبوع أو مناسبة مرور اليوم السابع على المولود. فهنا العاق يعني قاطع الرحم، هذا لا يدخل الجنة. الثالث قال صلى الله عليه وسلم والديوث والعياذ بالله، الذي يقر في أهله الخبز، إنسان ديوث يترك الرجال يدخلون بيته مع امرأته مع بناته مع أخواته ولا يهتم لهذا الشيء، تفعل الفاحشة أمامه ويسقط ويقرها بل قد يعين عليها، هذا لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لحديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة. هنا زاد لنا أنهم لا يدخلون الجنة والله عز وجل لا ينظر إليهم يوم القيامة. من هؤلاء؟ قال العاق والديه، الذي يقطع رحمه، يقاطع أباه ويقاطع أمه، يؤذي أباه ويؤذي أمه، يظلم أباه ويظلم أمه، لا يطيعهما في الحق بل يعصيهما ويزعجهما ويقول لهما أف فما فوقها. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليه يوم القيامة. الثاني قال والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، المرأة المترجلة، المرأة اللي تقلد الرجل، تلبس زي الرجل، الرجل لابس بنطلون وقميص تلبس بنطلون وقميص زيه، الرجل يتكلم بطريقة معينة تقلد الرجال، الرجل يكشف شعره هي أيضا تتبرج وتكشف شعرها، تقلد الرجال فيما يقولون وما يصنعون في مشيهم في كل ما يفعل الرجل شيء، عايزة تتساوى المرأة بالرجل حتى في النهاية تقول عايزة أخذ زي الرجل في الميراث، إيه الفرق بين المرأة والرجل؟ هذه المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال هذه ملعونة، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها لا تدخل الجنة. يا ترى المرأة المترجلة بس؟ لا، والرجل المخنث كذلك، الرجل الذي يخلد النساء، وهنا المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، كلا الاثنين ملعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثالثة قال والديوث، الديوث يعني الذي يقبل أو يقر الفاحشة في أهله. وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق والديه أو بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. العاق الوالدي ذكرناها، كذلك الإنسان المدمن الخمر. الثالث قال والمنان، المنان بما أعطى، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يوم يعطي إنسانا هدية، يعطي إنسانا صدقة وبعدين يمن عليه أنا مش اديتك كذا، أنا مش جبت لك كذا، أنا عملت كذا، يوم يمن على من أعطى. لا، ما تعطش، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالإنسان المؤمن إذا أعطى نسي هذا الذي فعله ولا يبقى على بالي أن اديت لفلان كذا ويذهب لفلان أعطيته كذا ويمن عليه بصدقة، فقد أبطل فضلها وأبطل ثوابها بهذا المن الذي منهم. أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا كنا في الرجل فهو المنافق الخالص، ذكر ثلاثا. هذا الحديث موجود في الصحيحين بلفظ أربع، أربع إذا كنا في الرجل. فهذا الحديث أو هذه الرواية قال إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن اؤتمن خان، وإن اؤتمن خان. إن حدث كذب، يتحدث فيكذب، هذه من صفات النفاق، يكذب ليضحك الناس، يكذب ليخدع الناس، يكذب لأي سبب من الأسباب، وهنا لا يجوز للإنسان أنه يكذب. وإنما رخص في ثلاث أحوال فقط في الإنسان أنه يعرض، وإن لم يجد تعريضا كذب فيها، وهي في حالة الحرب، وفي حالة الإصلاح بين الناس، وفي حالة حديث الرجل مع امرأته يحببها فيه ويحببها لنفسه. وهنا هذه ثلاث أحوال يجوز الإنسان فيها التعريض، إذا لم يقدر على التعريض كان له مندوحة في ذلك، لكن غير ذلك لا يجوز الإنسان أنه يكذب. الكذب حرام كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا كنا في الرجل كان منافقا خالصا إذا اجتمع، وإذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعد الإنسان حديلك الساعة كذا وهو ينوي أنه لا يذهب في هذا، يبقى هذا مخلف في وعده، هذا من النفاق. كذلك الإنسان صاحب الصنع الذي يعد ويخلف، هعمل لك الحاجة الفلانية بكرة، بكرة ده ما بيجيش، ما بيقول، ما بيعملهاش، يقول لك حجي لك أعمل لك الحاجة الفلانية وما يعملش الشيء الفلاني، فيوعد يوعد وعود وخلف في الوعود، فهذا من النفاق. ثالثهم أو ثالث الصفات وإن اؤتمن خان، تعطيه الأمانة شلي دي عندك يأخذها يخون ولا يردها إلى صاحبها ويزعم أنها ضاعت أنها فقدت وهو خائن الأمانة، هذه ثلاث صفات. وجاء في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن هذا الإنسان إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. في عهده غدار يعطي الأمان وبعدين يقتل ويسفك الدماء ويرجع عن هذا الذي قد قاله قبل ذلك. وإذا خاصم فجر، والفجور في الخصومة، الإنسان يتعارك مع إنسان، يشتجر مع إنسان، يجيب له القديم والجديد ويتبلى عليه، عور نفسه ويجري على الاسم، يدعي عليه أنه كذا، يكذب عليه، ضربني وشتمني وعملني وهو لم يفعل شيئا من ذلك، وما أكثر ذلك. وقد يساعد الناس بعضهم بعضا على ذلك، يقول لك فلان ضربك، طيب عور نفسك روح اعمل له محضة، اعمل كذا. هذا إذا خاصم فجر، يبقى يتبلى على الخصم فيدعي عليه ما لم يفعله به. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.